الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. ونبدأ على بركة الله في هذا الدرس في التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله لسورة الأنعام. وقبل أن نبدأ في تفسير البيضاوي، أريد أن أشير إلى أن هذه السورة، سورة الأنعام، سورة مكية كما سيأتي معنا في كلام البيضاوي إن شاء الله. وقد سميت سورة الأنعام بهذا الاسم لتكرر لفظة الأنعام فيها كثيرا، وخاصة في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، ومن الأنعام حمولة وفرشا، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخره. فتلاحظون تكرر كلمة الأنعام كثيرا في سورة الأنعام، ولذلك سميت سورة الأنعام بها. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان، يقول: وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها، وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها، إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، إلى قوله تعالى: أم كنتم شهداء، لم يرد في غيرها. فإذا سبب تسمية السورة هو بسبب تكرر هذه اللفظة في سورة الأنعام فسميت بذلك، والله أعلم. ابن عباس رضي الله عنهما قال، وورد عنه في فضلها، أنه يقول: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، يعني جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وهذا الأثر قد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وأخرجه الطبراني أيضا، وحسنه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه نتائج الأفكار. فإذا وهي تضرب دائما مثلا في كتب علوم القرآن على السورة التي نزلت جملة واحدة وقطعة واحدة في مرة واحدة في ليلة واحدة. وأيضا سوف يأتي الحديث إن شاء الله عن مكيتها ومدنيتها، لكن أريد أن أشير فقط إشارة سريعة إلى مقاصد سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة طويلة 165 آية. من أهم مقاصدها أمران: الأمر الأول ترسيخ العقيدة وتعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وتعبيدهم له، وهذا مقصد كبير من مقاصد القرآن، وخاصة في العهد المكي على وجه الخصوص. فترسيخ العقيدة وتعريف الناس بربهم وتعبيدهم له وإقامة الأدلة على وحدانية الله، هذا مقصد رئيس من مقاصد سورة الأنعام. المقصد الثاني هو محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين وغيرهم ومن كذب بالبعث والنشور مطلقا. فقد حاجهم الله سبحانه وتعالى واستدل على إثبات البعث وإثبات النشور وإثبات يوم القيامة ودحض الشبهات التي يريدها من ينكر البعث. هذان المقصدان من أهم مقاصد سورة الأنعام: ترسيخ العقيدة وتعريف الناس بالله، ومحاجة من ينكرون البعث والنشور من المشركين وغيرهم. أما الموضوعات التي تناولتها السورة فهي كثيرة، لكن من أهمها بيان أن حق الحمد ليس إلا لله، وموعظة المعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى، وبيان سفاهة رأي المشركين فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم من طلب إظهار الخوارق والمعجزات من باب التهكم والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السورة أوردت الكثير من الأدلة والبراهين على وحدانية الله وعلى قدرته، وأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وأيضا الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع لا محالة. وفي السورة أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه ويصيبه من تكذيب المشركين وغيره. ابتداء من هذا الدرس بإذن الله أيها الإخوة الكرام، سوف يكون الشرح والتعليق من النسخة التي قمت بتحقيقها مع فريق التحقيق العلمي في مركز تفسير، وسوف نتوقف عن الاعتماد على الطبعة التي كنا نشرح منها، وهي طبعة دار الرشيد في بيروت، لأننا يعني اكتشفنا بعد التحقيق والموازنة بالمخطوطات أن فيها نقصا شديدا. يقول البيضاوي رحمه الله، يقول: سورة الأنعام مكية غير 6 آيات أو 3 من قوله تعالى: قل تعالوا، وهي 165 آية. البيضاوي إذن نص على أنها مكية، وهذا بالإجماع عند المفسرين، واستثني منها قيل 3 آيات وقيل 6 آيات من آخرها من قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وعدد آيات هذه السورة 165 آية على العد الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد أي جدير به، ونبه على أنه المستحق له على هذه النعم الجسام حمد أو لم يحمد أي من الناس، ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون. وجمع السماوات دون الأرض وهي مثلهن، لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات، وقدمها لشرفها وعلو مكانها وتقدم وجوده. إذن البيضاوي يقول أن معنى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أي أنه تعالى حقيق بالحمد، فهو كأنه يريد أن يقول أن اللام في قوله تعالى لله هي للاستحقاق، يعني الحمد لله يعني أن الحمد مستحق، والله سبحانه وتعالى حقيق بالحمد وجدير به سبحانه وتعالى. ويقول أن الله قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فقدم السماوات على الأرض أولا ثم جمع السماوات وأفرد الأرض. لماذا؟ قال البيضاوي هنا: وجمع السماوات دون الأرض وهي مثلهن، يعني ومن الأرض مثلهن، يعني السماوات 7 والأرضين 7 أيضا. قال لماذا؟ لأن طبقاتها مختلفة بالذات، وهذا من تأثر البيضاوي بتفسير الرازي. تفسير الرازي كما تلاحظون لمن يقرأ فيه هو يتحدث عن الهيئة وعن خلق السماوات والأجرام السماوية والأرض وطبقات الأرض، ويبالغ في التفصيل في ذلك، فهو يقول أنه تقديم السماوات على الأرض في هذه الآية لأن طبقات الأرض السماوات مختلفة بالذات، السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فيقول هي متفاوتة ومنفصلة عن بعض بخلاف الأراضين التي ليست كذلك، كما يقول متفاوتة الآثار والحركات، فكل يعني جرم أو كل سماء من هذه السماوات له حركاته وآثاره. وهذا أيضا فيه نوع من الحديث في ما لا علم للإنسان به حقيقة، لأن هذه القضايا ما فوق السماء التي نعرفها، السماء الدنيا ما فوقها بالنسبة للبشر هو غير معلوم، ولذلك يعني الحديث أنها متفاوتة الآثار والحركات حديث في شيء من علم الغيب. وقدمها لشرفها وعلو مكانها، يعني قدمت السماوات على الأرض لشرفها لكونها هي الأعلى، هذا صحيح، علو مكانها أيضا هذا صحيح، لكن يقول البيضاوي وتقدم وجودها، وهذا مخالف لما ثبت في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره. فالآيات التي في سورة فصلت تثبت أن الأرض مخلوقة قبل السماء، في حين أن البيضاوي يقول أن السماء هنا مخلوقة قبل الأرض، وهذا لعله وهم منه رحمه الله. قال: وجعل الظلمات والنور أنشأهما، إذن جعل هنا بمعنى أنشأ وخلق على غير مثال سابق. والفرق بين خلق وجعل الذي له مفعول واحد أن الخلق فيه معنى التقدير، والجعل فيه معنى التضمن، ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثانوية. إذن البيضاوي يريد أن يفرق بين خلق وجعل، لأن الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فعبر في السماوات والأرض بخلق وفي الظلمات والنور بجعل. البيضاوي لماذا يقول لماذا هذا التفريق؟ قال: خلق الذي بمعنى أنشأ، قال: وجعل الذي له أن الخلق فيه معنى التقدير، يعني خلق فيه معنى الإنشاء والتقدير والابتكار، ولذلك عبر به عن السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض لأنه خلقهما على غير مثال سابق من العدم وأنشأهما، والسماوات والأرض جرمان منفصلان ومحسوسان. قال: والجعل فيه معنى التضمن، ماذا يقصد؟ يقصد أن التضمن لا يكون مستقلا بذاته وإنما يكون داخلا في شيء، يعني التضمن جعل الظلمات والنور، الظلمات والنور مرتبطة بالسماوات والأرض، مرتبطة بخلق الأجرام، فالظلمة والنور ليست مخلوقة في يعني لذاتها، وإنما متلبسة ومتضمنة للسماوات والأرض، فلا يظهر أثرها إلا في السماء والأرض. ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثانوية. تماما مثل هذا القماش، القماش نفسه هذا جرم، لكن اللون الذي عليه هو متضمن، فاللون لا يمكن أن يظهر بمفرده، لابد أن يتضمن على هذا الثوب حتى يظهر، فاللون غير منفصل عن الجرم. فكذلك السماوات والأرض هي المخلوقة، والظلمات والنور يظهر أثرها في هذا الجسم المخلوق. وقوله الثانوية هنا لأن الثانوية هي فرقة تقول كما يعني يقول علماء الفرق، تقول بإلهين، إله الخير الذي هو النور وإله الشر الذي هو الظلمة، فهم يرون أنهما منفصلان ويمكن أن يستقلان، لكن هو يقول غير صحيح، وإنهما يعني مرتبطان بغيرهما. وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها، أو لأن المراد بالظلمة الضلال، جعل الظلمات والنور، أيضا هو جمع الظلمات وأفرد النور، فأراد البيضاوي هنا أن يعلل لنا لماذا جمع الظلمات، فقال لأن إما لكثرة أسباب الظلمات، لها أسباب كثيرة الظلمة، أو لكثرة الأجرام التي تحملها، أو لأن المراد بالظلمة الضلال، والضلال له طرق كثيرة، ويكون المقصود بالنور الهدى، والهدى واحد والضلال متعدد. قال وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات، ومن زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية، ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل. العدم والملكة هذه مصطلحات كلامية، وهم يرون أن العدم والملكة هما الأمران المتقابلان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، فإذا وجد أحدهما الآخر يكون معدوم، هذا العدم والملكة، فالعدم والملكة، الملكة هي الوجود، وجود الشيء، مثل على سبيل المثال أن نقول الحياة والموت، الحياة والموت إذا وصف بها الإنسان فهما العدم والملكة كما يقولون، إذا كان حيا فلا يمكن أن يكون ميتا، وإذا كان ميتا فلا يمكن أن يكون حيا، فأحدهما يرفع الآخر. لكن لو قلنا يعني البياض والسواد، صحيح أن البياض ضد السواد، لكن يمكن صحيح أنهم لا يجتمعان، يعني هذا الثوب إما أن يكون أبيض أو يكون أسود مثلا، فإذا كان أبيض لا يمكن يكون أسود، وإذا كان أسود لا يمكن يكون أبيض، لكن ألا يمكن أن يكون الثوب أحمر مثلا ويرتفع البياض والسواد؟ يمكن. فإذا هؤلاء يعني هذان هذا المقصود بالعدم والملكة، أن العدم والملكة هما يعني الأمران المتقابلان الذي يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر. فهو يرى أن الظلمة والنور من هذا الباب، إذا جاءت الظلمة ارتفع النور، وإذا جاء النور ارتفعت الظلمة. وتقديمها، تقديم الظلمات على النور، قال البيضاوي لتقدم الإعدام على الملك، لأن العدم هو الأصل ثم الوجود طارئ بعد ذلك. طيب قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عطف على قوله الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال ثم عطف، والعطف هنا أداء بحرف ثم، وثم يدل على التراخي والعطف، عطف على قوله الحمد لله على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد. ثم الذين كفروا به يعدلون، فيكفرون نعمته، ويكون بربهم، ثم الذين كفروا بربهم تنبيها على أنه خلق هذه الأشياء أسبابا لتكونهم وتعيشهم، يعني خلق الله الظلمة والنور من أجل أن يعيش الناس، فجعل الليل لباسا وجعله للنوم وللراحة، وجعل النهار معاشا، فمن حقه أن يحمد عليها ولا يكفر على هذه النعم، أو على قوله خلق على معنى أنه خلق ما لا يقدر عليه أحد سوى، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. البيضاوي العجيب أنه ما فسر المقصود بيعدلون، والسبب والله أعلم أنه قد مر ذلك في سورة البقرة في مواضع كثيرة، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ منها عدل. فيعدلون هنا معناها أنهم يساوون بالله غيره من خلقه، فيجعلونه عدلا لله أو عديلا له مساويا، فيساوون به الأصنام أو يساوون به النجوم أو غيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي بالله يجعلون له عدلا يشركون به ويعبدونه من دونه سبحانه وتعالى. ومعنى ثم الذين كفروا، قال ثم استبعاد عدولهم بعد البيان، والباء في بربهم على الأول متعلقة بكفروا، يعني كفروا بربهم. وصلة يعدلون محذوفة، يعني يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ينحرفون عن توحيده إلى الإشراك به. وعلى التقدير الثاني قال وعلى الثاني متعلقة بيعدلون، يعني بربهم يعدلون، فيكون الجار والمجرور متعلق بالفعل المتأخر عنه. والمعنى أن الكفار يعدلون بربهم الأوثان، أي يسوونها به. هنا يعني فسر معنى العدل هنا، أي يسوونها به. هو الذي خلقكم من طين، أي ابتدأ خلقكم منه، فإنه المادة الأولى، وأن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه، أو خلق أباكم فحذف المضاف. إذن هو الذي خلقكم من طين إشارة إلى خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم خلق الله ذريته بعد ذلك من ماء مهين كما ثبت في آيات كثيرة. فعندما يقول هنا هو الذي خلقكم من طين، هو خلق أصلنا وأبانا آدم من طين، فكأنه خلقنا كلنا من هذا الأصل. أو الاحتمال الثاني هو الذي خلقكم، أي خلق أباكم، قال البيضاوي فحذف المضاف، يعني هو الذي خلق أباكم من طين ثم حذف المضاف فهو أباكم وأبقى خلقكم من طين. قال ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. ثم قضى أجلا، أجل الموت. لاحظ هنا في هذه الآية فيها أربعة احتمالات في تفسيرها ذكرها البيضاوي. ثم قضى أجلا، الأول أجل الموت، وأجل مسمى عنده أجل القيامة. إذن ثم قضى أجلا هو أجل الموت الذي ينتهي بموت الإنسان في الدنيا، وأجل مسمى عنده هو أجل القيامة والبعث. وقيل، وهذا اللي هو الراجح والله أعلم وهو أكثر المفسرين عليه ولذلك قدمه البيضاوي، قال وقيل الأول ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث. فيكون في التفسير الأول ذكر أن الأجل هو نهاية الشيء، فنهاية أجل الإنسان في الدنيا هذا أجل، ونهاية الأجل الذي بعده البعث اللي هو البرزخ هذا أجل أيضا. الأجل في المعنى الثاني، الأول ما بين الخلق والموت، فكل حياة الإنسان كلها منذ أن يولد إلى أن يموت يسمى أجل أيضا، ومنذ أن يموت حتى يبعث يسمى أجل. فالأجل يطلق على نهاية الشيء ويطلق على جملة الشيء. قال فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق لجملتها. الاحتمال الثالث، وقيل الأول النوم والثاني الموت، وقيل الأول الموت لمن مضى والثاني لمن بقي ولمن يأتي. إذن هذه أربعة احتمالات في تفسير هو الذي قضى، هو الذي قضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والصواب أو الراجح هو أن ثم قضى أجلا بموتكم وأجل مسمى عنده لبعثكم. وأجل نكرة خصت بالصفة، ولذلك استغني عن تقديم الخبر، والاستئناف به لتعظيمه، ولذلك نكر ووصف بأنه مسمى، أي مثبت معين لا يقبل التغير، وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة، ولأنه المقصود بيانه. لاحظوا هنا أيها الإخوة الكرام هذا الإبداع في تحليل النص القرآني عند البيضاوي رحمه الله مع دقة العبارة، وهو أيضا استفاد هذا من الزمخشري قبله. يقول الله سبحانه وتعالى يقول وأجل مسمى عنده. أجل هنا في التنوين فهو نكرة، يعني وأجل مسمى عنده، فأجل هنا نكرة، والنكرة تدل على العموم، لكنه هنا خصصها فقال وأجل مسمى عنده. فكلمة مسمى عنده هذه صفة، يعني ليس أجل مطلق وإنما أجل محدد، فخصصت شيوع وعموم هذه النكرة، ولذلك استغني عن تقديم الخبر، يعني ما قال وعنده أجل مسمى، لا قال وأجل مسمى عنده، فعنده هي الخبر ولم يحتج أن يقدمه مع أنه نكرة، والمفترض أن الجار والمجرور حقه التقديم في مثل هذه الجملة، لكن لأنه صفة للمبتدأ وهو النكرة فتأخر. قال ولذلك استغني عن تقديم الخبر والاستئناف به لتعظيمه، كلمة أجل قدمها لتعظيم هذا الأجل وهو نهاية وبعث الناس، ولذلك نكر ووصف بأنه مسمى. وش معنى مسمى وأجل مسمى عنده؟ قال أي مثبت معين لا يقبل التغير. ثم قال مسمى عنده، يعني عند الله سبحانه وتعالى. قال وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة، يعني لا أحد يعرف متى هو البعث، لا نبي ولا ملك ولا أحد يقدر على البعث أصلا إلا الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا كله، كل هذه المعاني الجليلة استخرجت من هذا النص الصغير وأجل مسمى عنده. وهذا المنهج الذي ابتكره في الحقيقة وأفاض فيه هو جار الله محمود بن عمر الزمخشري في كتاب الكشاف، وجاء من بعده مثل البيضاوي والنسفي وأبو السعود والطاهر بن عاشور وغيرهم، فوسعوا هذه الدلالات واستفادوا فائدة عظيمة منها. ثم أنتم تمترون، استبعاد لامترائهم بعدما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم، فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانيا. فالآية الأولى دليل على التوحيد، والثانية دليل البعث. والامتراء الشك وأصله المري، وهو استخراج اللبن من الضرع. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أنتم تمترون، يعني بعد هذا كله أنتم تمترون، تشكون، تترددون في إثبات البعث بعد الموت. استبعاد لامترائهم بعدما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم إلى آخره. فيقول البيضاوي إن من قدر على خلق المواد، خلق السماوات وخلق الأرض وخلقكم، قادر على جمع هذه المواد وإبقائها ما يشاء، فهذا من باب أولى. فالآية الأولى في قول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور دليل على التوحيد الله سبحانه وتعالى، والثانية دليل على البعث. ثم قال والامتراء الشك وأصله المري، وهو استخراج اللبن من الضرع، يعني المرور باليد على ضرع البقرة للبن بهذه الطريقة يسمى المري. ولعلكم تذكرون قول الحطيئة في قصيدته المشهورة التي هجى بها الزبرقان بن بدر، التي يقول منها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يقول في أول القصيدة يقول أنا حاولت أن أمدحكم ولكن ما في فائدة، فيقول وقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي. يقول لو كان ينفع فيكم المدح لكان نفع فيكم هذا الذي فعلته بكم، وقد مريتكم. فالمري إذن هو إمرار اليد على ضرع البقرة حتى تدر الحليب، وقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، وهذا من هذا المعنى قوله تعالى ثم أنتم تمترون، فهو الشك والتردد. قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول البيضاوي وهو الله الضمير لله، يعني في قوله وهو هذا الضمير المنفصل، والله خبره في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض مبتدأ وخبر متعلق باسم الله، والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما لا غير، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو بقوله يعلم سركم وجهركم، والجملة خبر ثان أو هي الخبر والله بدل. إذن البيضاوي هنا يذكر لنا احتمالات في قوله سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، في احتمالان في إعرابها، إما وهو الله هذه الخبر المبتدأ، في السماوات وفي الأرض هذه الخبر. ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك برميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه، أو ظرف مستقر وقع خبرا، بمعنى أنه تعالى وتقدس لكمال علمه بما فيهما كأنه فيهما. ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له وليس متعلق المصدر لأن صلته لا تتقدم، ويعلم ما تكسبون من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب، ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب أعمال الجوارح، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. قال من الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض، أي وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم يعني القرآن، وهو كاللازم فيما قبله، كأنه قيل إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم، أو كالدليل عليه، على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره، ولذلك رتب عليه بالفاء في قوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب في الدنيا أو الآخرة أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره. ولعلنا نكتفي أيها الأحباب بهذا في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.